هذا الواقع ولا تكابر ولا تخوض بجيشها أو بقراراتها السياسية المعارك الخاسرة أمام طرف يعرف كيف ينتصر، وإيران تعرف كيف تنتصر. لذلك اضطرت أمريكا للسير بهذا الطريق الذي بدأ فيه نوع من التقارب.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد الدكتور أمين حطيط الباحث الاستراتيجي، كنتم معنا من لبنان، حياكم الله على هذا الحضور.
شكرا لكم.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
من حدث وحوار نحييكم مستمعينا مستمعاتنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاؤنا الذي يتحدث عن انفجار السفينة الصهيونية ومن المسؤول. انتقل أحبائي في هذه اللحظات إلى ما تبقى من مشاركات عبر تطبيق الواتساب التي وصلتني في هذا البرنامج ليتوقف عندها معكم أحبائي الأفاضل. الأخ محمد من العراق يكتب لنا: الجمهورية الإسلامية في إيران، وعندما نتأمل إلى هذه العملية يتم الكشف أن نتانياهو ومن خلال عدوانه هذا يحاول إقناع الرأي العام الاستيطاني بشأن رد فعله على حادثة السفينة من جهة، والرسالة التي تأتي لمنع أي تقارب أمريكي إيراني لصالح المنطقة والمبادرات التي تأتي في هذا الإطار، رغم أن إيران لا ترضخ للدول الأوروبية بقراراتها وباقتراحاتها، ولكن خلق هذه الفتنة وخلق هذه الأزمة في المنطقة هي ديدن كيان المحتل. شكرا جزيلا لك يا محمد على هذا التواصل مع إذاعة طهران ولقاءنا حدث وحوار. كما أشكر الأخت الفاضلة فاطمة من العراق البصرة التي بعثت إلينا هذه الرسالة الصوتية.
المسؤول الأول عن انفجار السفينة الإسرائيلية السعودية وإسرائيل نفسها ذريعة لاتهام إيران ولن ينالوا، هم اللي يفجروها إسرائيل والسعودية، هؤلاء محور الشر والإرهاب. فاطمة من العراق.
نشكر الأخت الفاضلة فاطمة من العراق على تواصلها مع إذاعة طهران. و إلى الأخ الكريم منصر القارمة من اليمن الذي يواكبنا ويستمع إلى هذا البرنامج، يقول: السلام عليكم. قد يكون انفجار السفينة الصهيونية عمل مدبر أو مدبر من قبل المخابرات الصهيونية حتى تسرق الأضواء عن الانتصارات التي يحققها محور المقاومة، وحتى تظهر نفسها وكأنها مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية. والحقيقة صارت راسخة لدى العالم بأن الصهيونية هي المصنع الذي ينتج الإرهاب في العالم، هذا إلا إذا كان الحادث عرضي. والسلام عليكم ورحمة الله. منصر القارمة من اليمن يقول: الصهيونية وأذنابها في المنطقة قد أفلسوا تماما، يريدون تغطية فشلهم بإلقاء اللوم على محور المقاومة. شكرا جزيلا يا منصر على تواصلك مع إذاعة طهران العربية دائما وعلى هذه المشاركات التي تصلنا. الأخ الكريم ياسر عبد الله الذي يكتب إلينا من البحرين: استهداف السفينة الصهيونية بشكل أو بآخر يحمل رسالة للدول التي سهلت ويسرت عملية رسو هذه السفينة في موانئها خلال الأشهر الماضية، وبشكل غير مباشر للدول التي تقف في طابور التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا يؤكد أن أمن الخليج الفارسي سيكون بيد دول المنطقة لا بيد من يأتي من خارج هذه المنطقة. أشكر جزيل الشكر الأخ ياسر الذي تحدث إلينا في هذا الإطار، بارك الله بك أخي الكريم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، كنا وقد تابعنا حديث ضيوفنا الأكارم الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من طهران، الذي أشار إلى موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رفض هذه العملية وهذا الاتهام إليها. بالطبع لو كانت إيران قد أقدمت على هذا المشروع أو أي جهة من جهة كانت لكان الحديث يدور في هذا الإطار، ولكانت قالت في هذا الحديث وتحدثت عنه، ولكن لابد لنا بالقول أن إيران لم تفعل هذا الشيء. والأستاذ دكتور أمين حطيط الباحث الاستراتيجي من لبنان الذي أشار إلى أن التداعيات التي تأتي والدلالات التي تأتي على هذا الحادث هي حيث إسرائيل لا تستطيع حقيقة أن تأتي وتضيف أمن للمنطقة بمسألة التطبيع مع بعض الدول المطلعة على الخليج الفارسي، والحادث يمكن كان عرضي أو خارج السفينة لكن يرتبط بالأمن في الخليج الفارسي. ثالثا أن إسرائيل تستفيد من هذا الحادث لخدمتها ولمشاريعها، ولأنها أيضا مقبلة على انتخابات صهيونية، ونتانياهو يحتاج إلى الرأي العام الصهيوني في هذا الإطار. كما أشار الأستاذ الدكتور أمين حطيط إلى التطبيع الذي لن يأتي بالأمن لإسرائيل ولن يضيف للأمن في دول المنطقة شيء، وهذا الانقسام التي تسعى إسرائيل أن تكون فيها وتزج بدول المنطقة فيها هي من ديدن كيان المحتل ومن سياساتها التي عملت عليها طوال هذه الأعوام. وفيما يخص بالتقارب الإيراني الأمريكي التي تحاول إسرائيل أن تؤزم هذا الملف أيضا بهذه الأعمال، أشار الدكتور أمين حطيط إلى أن أمريكا سترضخ بهذا الواقع ولا تكابر ولا تقرر المعارك الخاسرة قبل أن تخوضها، وإيران تعرف كيف تنتصر، والمعطيات على الساحة تقول بأن البلد القوي لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها أن تدخل في حرب معها، وسنرى ولم نرى حقيقة تصعيد في هذا الإطار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية في القادم من الأيام. حياكم الله وشكرا لهذه المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة التاسعة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات الثمانية الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية شهار تشمة وأطلق رصاصة تحذيرية في الهواء فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطانآباد، ولكن جعفر قلي المعروف بتهوره وحدة طباعه يصر على العودة إلى خمين قبل تهدئة الأوضاع فيها. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا.
نعم.
تحركنا في ساعة متأخرة، أما كان مناسبا أن ننتظر حتى الصباح؟ ما الضير إذا كنا بقينا ليلة أخرى في سلطانآباد؟
لماذا أنت قلق يا ميرزا؟ ألا تحب أن تصل إلى المنزل في وقت الأسرة؟ ألا يوجد للمرء مكان أنسب إليه من بيته؟
كلامك يا سيد مصطفى لا غبار عليه، ولكن السيدة صاحبة أختكم الكريمة أصرت علي ألا أدعكم أن تتحركوا في وقت متأخر من النهار.
حتى لو لم نسرع سنصل إلى خمين قبل غروب الشمس بإذن الله تعالى. إن شاء الله سنصلي صلاتنا جماعة في مسجد، لا شيء يبقينا في سلطانآباد، وفي الأساس ليس في صالحنا البقاء بعيدا عن خمين.
على كل حال لا أشعر بارتياح يا سيد مصطفى، فقد رصدت شخصا أو شخصين يحومون كثيرا حولنا في سلطانآباد. تحركاتهما كانت تثير الشك، ربما هم رجال بهرام خان.
كلامك صحيح يا ميرزا، ولكن حتى لو كانوا يراقبون تحركاتنا فلم تكن مهمتهم أكثر من ذلك. الحمد لله جرت الأمور كلها بخير.
وكيف نعلم أنهما ليسا في إثرنا أو يتبعاننا في طريق عودتنا إلى خمين؟
الله أعلم، فليكن توكلك على الله تعالى.
يا الله. سيدنا، كيف تقيم حديثك مع علماء الدين في سلطانآباد؟ هل تتوقع أن يقوموا بتحرك مهم لصالحكم؟
أنا أوضحت لهم الأمور وما قام به رجال بهرام خان، والسادة العلماء أبدوا تأييدهم لموقفي. أما أن يقوموا بعمل ما لصالحنا فهو قرار يعود إليه. أحيانا الأهواء يا ميرزا تتغلب على إيمان القلوب. انظر إلى خذلان أهل الكوفة لسيد الشهداء عليه السلام.
سلام.
رغم كل الأدلة والبراهين التي قدمها لهم ورغم أنه أراهم الرسائل التي أرسلوها له لدعوته إلى الكوفة كانت أكثر الكتب والرسائل من الموجودين في صفوف جيش عمر بن سعد، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفا، وفي النهاية لم يسمحوا لقافلة الحسين عليه السلام أن تعود حتى من حيث أتت.
لا إله إلا الله. إذن يا سيد مصطفى، لن تعقد الآمال كثيرا على موقف علماء دين سلطان أباد؟
لم أعقد منذ البداية آمالا سوى على الله سبحانه وتعالى.
سبحان
يا ميرزا، توكلي كان فقط وما يزال على الله الواحد الأحد.
سيدنا، لماذا لا تراسل الجهات الحكومية في العاصمة؟ ربما ليس لديهم خبر عن تصرفات بهرام خان المتهورة.
أنا لم أعقد آمالا على السادة في سلطان آباد الذين لم تربطهم مصلحة معينة ببهرام خان، فكيف أضع آمالي بالجهات الحكومية التي تربطهم علاقات مصالح ببهرام خان؟
يا الله يا الله. تفضلوا.
أهلا وسهلا بكم، شرفتموه.
أتكلم باسم تجار خمعين الذين حضر منهم أشخاص بارزون في هذا المكان.
أهلا بكم.
لنجدد دعواتنا لكم بأن تكونوا في مقدمة علماء الدين الذين يصبو إليهم الأهالي للتصدي للأوضاع المزرية التي تعاني منها خمعين. يا سيد مصطفى،
أنا شخصيا تحدثت مع علماء دين آخرين بما فيهم علماء سلطان أباد، ولكن لا يبدو أنهم يريدون أن يغيروا أسلوب عملهم، ولا أعرف لماذا. طبعا نحن نعتز بوجودهم، فقد تعلمنا أحكام ديننا منهم، ولكن نتوقع منهم اليوم القيام بمسؤولياتهم إزاء ما يعاني منه الأهالي من الظلم.
نعم هذا صحيح.
الحق معكم، إن العلماء ورثة الأنبياء، لا ينبغي أن يبقى شعارا فقط، فهي مسؤولية حملها الله سبحانه لعلماء الدين بصفتهم ينوبون عن النبي والأئمة عليهم السلام. وقال الإمام علي عليه السلام: إن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم.
إذن لماذا لا يقوم السادة العلماء بواجباتهم ومسؤولياتهم؟
لماذا؟
إما أنهم ليسوا من علماء الدين، أو أنهم لا يعلمون بمسؤولياتهم ولا بتوصيات نبيهم.
ما هو قصدكم من طرح هذا الموضوع؟
سيدنا، جئنا لنؤكد لكم أننا نراكم صالحين لتبوء هذه المسؤولية.
نعم.
ونحن وأموالنا تحت تصرفكم، كما أن حملة البناتق الذين يعملون لصالحنا هم أيضا جند لكم، وهذا ما اجتمع رأينا عليه جميعا.
نعم رأينا كذلك.
سيدنا، السادة التجار قالوا كلمتهم، فماذا تقول؟
ماذا تقول؟
ميرزا،
نعم.
إن العملة المعدنية عندما ترمى في الهواء تتقلب عشرات المرات قبل أن تستقر على الأرض وتتبين معالمها. إن ما تقولونه لا يضع المسؤولية على عاتقي فقط، وإنما يضع مسؤولية على عواتقكم أيضا.
سيدنا، نحن عند كلمتنا وتعهدنا.
الحق مع الحال، نحن كلنا على العهد.
نعم على العهد،
سنفي
به إن شاء الله.
سنتبع ما تقولونه وتقررونه. كما أن المسلحين الذين يعملون لصالحنا هم أيضا سيكونون جزءا من القوة التي ستتولى حمايتكم إذا قبلتم بتحمل هذه المسؤولية.
نعم يا سيد.
سيدنا رعاك الله، ألا ينبغي التجاوب مع ما يقوله سادة التجار؟
اسمحوا لي بأن أفكر فيما عرضتموه عليه، إذ يجب أن يكون ردي مسؤولا وليس عابرا لا مسؤولية فيه.
سيدنا نحن بانتظار ردكم هذا، فكروا واستشيروا، ولكن لا تشكوا أننا جادون ومصممون على اتباع أوامركم والسير وراءكم.
نعم نعم،
سنسير وراءكم يا سيد مصطفى.
يا سيدنا الحمد لله، فإن الأمور أصبحت في مجراها المناسب، والأهالي هم يتوجهون إليك ويطلبون التحرك منك. يا سيدنا، ألا تريد أن ترد على كلامي؟
عندما تقول يا ميرزا إن الأمور أصبحت في مجراها الصحيح ونشكر الله على ذلك، فهل تنتظر مني جوابا وردا، أم تتوقع مني فقط أن أؤيد كلامك؟
من أنا يا سيدي؟ من أنا حتى أفرض عليك رأيي؟ أنا فقط شاهدت إقبال الناس عليك فعبرت عن فرحتي وأبديت رأيي. أرجو الله أن تكون هذه الأقوال والدعوات صادقة.
إن شاء الله يا ميرزا.
يا الله.
إن شاء الله.
يا سيدنا.
نعم.
أنت لا تريد أن تفكر فيما عرضه عليك تجار خمين، لأنك اتخذت القرار، أليس كذلك؟
لا، لازلت لم أتخذ القرار النهائي. سأستخير ربي بعد صلاة الصبح، وإن شاء الله أهدى إلى الخير.
ولكن يا سيد مصطفى، لك رأي آخر في قرارات نفسك، وهناك ما يشغل بالك، أليست هذه هي الحقيقة؟
ميرزا.
نعم يا سيدي.
إذا عمل كل الناس بواجباتهم فلا يحتاجون إلى أمثالي لأقوم بحل مشاكلهم، فالسادة إما لا يعرفون واجباتهم أو لا يرون المصلحة في العمل بها، ويتوقعون أن يقوم بها آخرون بدلا عنهم. مجتمعنا يا ميرزا مبتلى بهذه الإشكالية، وعلينا معالجة هذه المعضلة.
يا سيد مصطفى، أنا أعتقد أن الناس يريدون أن يتوحدوا، ووجدوكم رمزا لوحدتهم، فالإقطاعيون ظلموا وفرقوا وضيعوا الناس، ولم ينقذ الناس أحد من ظلم الإقطاعيين، ولكن الناس رأوا فيك نموذجا مختلفا ممن هو قادر على إنقاذهم، فلم يتوجه التجار إليك بلا سبب أو حكمة.
ميرزا.
نعم سيدي.
بأن تصل أخبار هذا الاجتماع مع التجار إلى أحد الجهات الحكومية المحلية أو الإقطاعيين، حتى ترى ردود أفعالهم التي طالما رأى الناس نظائرها، فاستقامة الأمور كما تقول لن تمر من دون ثمن.
إذن عرفت طبيعة ردك يا سيد مما قدمته الآن، فعلى أي معايير إذن ستفكر حول ما عرضه عليك التجار؟
الحق معك، ولكننا لسنا دائما نختار ما نريد في جميع الأمور والقضايا، ولذلك طلبت فرصة للتفكير والتأمل في أي قرار قد أتخذه بهذا الشأن أو ذاك، وسنرى إرادة الله ومشيئته في هذا الخصوص.
يا الله يا الله.
في خضم ردود الفعل على العمل التهوري الذي قام به جعفر قلي والذي دفع بالإقطاعي بهرام خان إلى إبعاد أخيه إلى سلطان أباد لحين تهيئة الأوضاع في خمين، اجتمع تجار خمين عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. وقد تكون بعض نتائج ما فعله جعفر قلي قد تمت لصالح السيد مصطفى، إلا أن مواقف السيد الداعمة للرعية قد تحرك سائر الإقطاعيين للكيد له.
يا سيدة، لا نملك أي خبر عن السيد مصطفى، فقد تحرينا عنه في أماكن عديدة ولم نحصل على أي خبر عن السيد.
ألم تقل إن عددا من حملة البنادق كانوا برفقته؟
قبل يومين قال لي السيد إنه ذاهب لتفقد مناطق القرويين القديمة، وكان برفقته 4 أو 5 من حملة البنادق، والآن لا خبر لدينا عن السيد والمسلحين الذي رافقوه. ذهبنا إلى كل القرى ولم يره أحد من أهليها، فأين ذهب السيد وماذا حصل له؟ هذا ما لا نعلمه حتى الآن يا سيدة صاحبة.
ميرزا، هل ما قلته الآن هو جواب على سؤالي؟ فهل المهم من رافق السيد وكم كان عددهم؟ المهم أين هو أخي الآن؟ لماذا لم يعد بعد غيابه واختفائه ليومين 3 ليال إلى منزله؟
لقد تحريت كثيرا حول من قد يكون وراء اختفاء السيد. تأكدت من أن بهرام خان وعلي قلي خان لا دور لهما في الموضوع، ورعيتهما يبحثان عن السيد أكثر مني. أكثر هذه الرعايا هم من محبي وأنصار السيد مصطفى يا سيدة صاحبة.
لماذا لم تذهب إلى سلطان أباد يا ميرزا؟ لعل أحد أصحاب المناصب الحكومية له يد في اختفاء السيد مصطفى.
عدت بالأمس من سلطان أباد، تحريت في كل الأماكن التي خطرت على بالي، فلم يكن أحد في سلطان أباد يعرف شيئا عن السيد، أو لم يشأ أن يقول شيئا عن الموضوع يا صاحبة.
هل تقصد أن نجلس ولا نفعل شيئاً حيال هذا الأمر؟
لا 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 يا سيدة، من قال هذا الكلام؟ الكسبة والتجار يتابعون البحث عن السيد في الولايات 3، جولبايغان وخونسار وسلطان أباد.
حسناً،
لعلهم يحصلون على خبر أو أثر يوصلهم إلى السيد،
أو يعرفون ماذا حل به ومن المسؤول.
أغلب الظن أن إقطاعي خمين لهم دور في الموضوع، فكيف من الممكن أن يختفي السيد مصطفى ولا أحد يعرف شيئا عن مكانه؟
لا أدري، لا أدري، يا إلهي.
ميرزا، ميرزا.
نعم.
ليلة أخرى تمر ولا خبر جديد عن السيد مصطفى. لا ينبغي الجلوس، يجب أن نضع كل الأعمال جانبا ونجند الذين نعرفهم جميعا للبحث عن السيد، فليس هناك أولوية فوق هذه القضية.
يا سيدة صاحبة، لم أتوانى لحظة. ذهبت اليوم للحاج السيد رضا ريحاني الذي تربطه علاقات صداقة قديمة مع السيد. هو معتمد التجار وذو مكانة بين مختلف فئات المجتمع.
طيب، ماذا فعل السيد رضا؟
السيد رضا تربطه علاقات عمل وصداقة مع جميع الإقطاعيين في الولايات الثلاث، الكل يحترمونه. عندما سمع بالأمر قلق كثيرا وأمر فورا عددا من حملة البنادق ليرافقوه. لم يقل شيئا، ولكن يبدو أنه كان يعلم إلى أين يجب أن يذهب، وقال لي أنت أترك تحرياتك وأنا سأتولى الموضوع.
يا ميرزا، كيف تيقنت من أنه يعرف أشياء لا نعرفها؟ قد يكون هذا قولا قاله ولم يعني أنه يعرف ما حصل للسيد.
لا يا سيدة صاحبة، المعروف من الحاج السيد رضا أنه لا يطلق كلاما جزافا. سأذهب إلى منزله غدا في خمين، وأذهب إلى بيت صدر العلماء للمرة الثانية، فمعظم إقطاعي خمين تربطهم علاقات نسب ومصاهرة معه، وكلمته نافذة.
وأنا سأذهب غدا إلى قصر بهرام خان، وحتى من الممكن أن أمر على قلعة علي قلي خان. هذه النار تخرج من عقر دار هذين الشخصين يا ميرزا.
اسمحي لي أولا أن أحصل على أخبار من السيد رضا ريحاني، فهو تحدث إلي بنبرة الواثق من نفسه، فما إن سمع الخبر مني حتى هرع هو ومسلحوه إلى جهة ربما هو يعرفها.
ميرزا، يا ميرزا. عدد من الخيالة حاملي المشاعل يقتربون من عمارتنا، يتراوح عددهم بين العشرة والاثني عشر شخصا. ميرزا،
ماذا؟
يا ميرزا،
ماذا؟
إذا لم أكن مخطئا فالسيد مصطفى معهم أيضا.
نعم يا الله،
السيد وهو يمتطي فرسه الأبيض.
يا الله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله،
الحمد لله.
تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى الموسوي والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية، وتعهدوا له في المقابل بالطاعة والتمكين والنصرة بالمال والرجال. السيد مصطفى لم يجبهم مباشرة، ولكن وعدهم بأنه سيفكر في الأمر. ثم فجأة اختفى السيد لأيام قبل أن تفلح مساعي عائلته في التقصي عنه في عودته إلى المنزل. وعندئذ ستعرف عائلته ما جرى عليه خلال فترة اختفائه. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو، مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي
لم أقبل بقليل أثامي، لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي، بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود، لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في 21 من رجب الأصب عام 1299 للهجرة، ولد في مدينة الكاظمية بشمال بغداد الفقيه والعلامة آية الله صدر الدين الصدر، وقد درس آية الله صدر الدين في المدارس الدينية في مدينتي الكاظمية والنجف الأشرف، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد سافر إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وفي عام 1348 للهجرة رجع إلى العراق ليتولى تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله صدر الدين الصدر كتاب مختصر تاريخ الإسلام. في 5 من أذار مارس عام 1953 ميلادي توفي الزعيم السوفيتي الدكتاتور جوزيف فيزارينوفيتش جوكاشفيلي المعروف بجوزيف ستالين، وقد ولد ستالين عام 1879 للميلاد في جورجيا، وانضم إلى صفوف الحزب الشيوعي في صباه، وعلى أثر نشاطاته السياسية ضد حكومة روسيا القيصرية اعتقل عام 1913 وحكم عليه بالنفي إلى سيبيريا التي بقي فيها حتى انتصار الثورة البلشفية عام 1917، وفي عهد الزعيم السوفيتي لينين تقلد ستالين العديد من المناصب الحزبية، وبعد وفاة لينين تشكلت الحكومة من الثلاثي ستالين وكامينييف وزينوفيف لقيادة الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1927 قام ستالين بإزاحة منافسيه في الحزب الشيوعي أمثال تروتسكي ليصبح زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي، ثم بدأ بتصفية كافة رقبائه السياسيين بأبشع صورة. وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية عمد ستالين إلى حصر أكثر المناصب الحكومية لشخصه كرئاسة الوزراء وقيادة القوات السوفيتية، وأوجد واحدة من أتعس المراحل في تاريخ الاتحاد السوفيتي. وأخيرا، وفي الخامس من أذار مارس عام 1827 ميلادي، توفي عالم الرياضيات الفرنسي الشهير بيير لابلاس. وقد ولد لابلاس في جنوب فرنسا عام 1749، وكان مولعا بعلم الرياضيات، فأجرى دراسات موسعة في مجال الرياضيات والنجوم، ووضع ميكانيك الأجرام السماوية. وفي عام 1773 انتخب لابلاس عضوا في أكاديمية باريس. وقد وضع لابلاس معادلة لابلاس، وابتكر تحويل لابلاس الذي يستخدم الآن في مجالات الرياضيات والهندسة والرياضيات التطبيقية، كما وضع قانون لابلاس. ومن أبرز مؤلفات بيير لابلاس نظام العرض في العالم في 5 مجلدات، وميكانيكا الأجسام السماوية، بالإضافة إلى تطويره لنظرية نشأة المنظومة الشمسية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من الأرق. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالصحة والسلامة مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية معطرة بالياسمين لمتابعتكم حلقات هذا اللقاء. نعم، بات الأرق من أهم المشاكل التي تواجه العديد من الناس وتنغص عليهم حياتهم، وقد يصل الأرق ببعض الناس إلى الانتحار أو الإصابة بأمراض خطيرة جدا نتيجة للألم النفسي والبدني الذي يعانون منه بشكل مستمر ويومي. فمن أين يكون الأرق، وكيف نتفادى الأضرار الناجمة عنه؟ ابقوا معنا مستمعينا. وأهلا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن العوامل البيئية التي تحيطنا أخذت تؤثر على الأعصاب والأرواح، هذا إلى جانب من لديه معاناة مرضية موروثة. فكثرة المشاغل العملية أو المنزلية وعدم تنظيم الوقت ومتابعة الكماليات التي بدأت تأخذ حيزا من الحياة النمطية لبعض الأفراد، والآثار التي يتركها التطورات التقنية والإدمان عليها بلا تحكم، والاختلافات الجنسية إلى المراحل العمرية التي يمر بها الفرد، إلى الطموحات المتشعبة أمام الشباب، وإلى غيرها من العلل التي يتطرق لها علماء النفس والاجتماع، أضاف إلى الذهن الإنساني المزيد من الضغوط النفسية والعصبية. فكيف العمل؟ وهل نقف مكتوفي الأيدي ونعرض سلامتنا لغول القلق كما يقال، أم إن هناك إرشادات صحية تنقذ الفرد من الوقوع فريسة له؟ ابقوا معنا أيضا وتابعونا. وشكرا لمتابعتكم. من يتقدم الأطباء أيها الكرام ببعض النقاط الصحية التي تحارب القلق، وأهمها اتباع انطلاقة نفسية تقول تفادى الإصابة بالأرق قبل أن تصاب به. أما من بين النصائح الموجهة إلى من يعاني من الأرق ما يلي: أولا، الراحة النفسية والابتعاد عن كل ما يسبب الضغط النفسي والعصبي. ثانيا، الراحة الجسدية وعدم بذل مجهود كبير يؤدي إلى الآلام الجسدية أو التعب الزائد. ثالثا، تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة. رابعا، استغلال الإجازات وممارسة الرياضة والهوايات لتشديد النشاط العام للجسم والعقل. خامسا، التوقف عن التفكير والقلق أثناء الخلود إلى النوم. سادسا، تجنب شرب كميات كبيرة من المنبهات مثل الشاي والقهوة والمياه الغازية. سابعا، تجنب التدخين بمختلف أنواعه. ثامنا، الابتعاد عن الكحوليات والمخدرات بمختلف أنواعها حتى لو كانت تساعد على النوم في بعض الأحيان. ولعله سؤال يتبادر إلى الذهن: هل نستطيع الانتفاع من تنظيم نظام غذائي ينفع لمحاربة القلق؟ نعم، علماء التغذية يقولون أن تناول كوب من الحليب الدافئ مساء ويوميا له تأثير كبير، إلى جانب تناول الخس باعتباره مهدئا للأعصاب بالإضافة إلى فوائده الهضمية. هناك فوائد أخرى لا يسمح الوقت بتقديمها. شكرا لكم.
دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصراً حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء.
القسم الأدبي في إذاعة طهران يقدم
شعراء معاصرون.
شعراء معاصرون. العالم والشاعر الكبير السيد محسن الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعين الأفاضل ونرحب بكم ونقدم لكم برنامجكم الأدبي التمثيلي شعراء معاصرون. فأهلا ومرحبا بكم، علما بأن شاعركم في هذا الأسبوع هو الشاعر الأديب أبو محمد محسن الأمين. ندعوكم لمتابعة البرنامج من مطار طهران الدولي. كيف حالك يا أخي سعيد؟
الحمد لله، وكيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين. أعلم يا سعيد أن جبل عامل المسمى سياسيا اليوم لبنان الجنوبي ما زال منذ القرون الخالية يطلع على العالم الإسلامي بنوابغ العلماء ومجتهدي الفقهاء الذين أشرقت في أفق الكيان الإسلامي آثارهم الساطعة بنور العلم وأشعة الهدى، فخلدت أسماؤهم في هذه الدنيا ورفعت منزلتهم في الآخرة.
أجل يا محمد، ففي أواسط القرن الثامن طلع نجم الشهيد الأول محمد بن مكي، وتلاه في القرن العاشر الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي، وبعدهما الحر العاملي، وأشرق القرن الرابع عشر بآثار أديبنا الكبير السيد محسن الأمين. فكانت مصابيح يشع سناها بمختلف العلوم في أقطار الإسلام والمسلمين.
بالفعل، طالعت أخبارا كثيرة عن العلماء والأدباء يا أخ سعيد.
نعم،
فما رأيت ولا سمعت بأكثر جامعية لفضائل العلم وأخلاق العالم وزهد العالم وتواضع العالم وعفة العالم من السيد الأمين. تلك الصفات التي يجب أن يتحلى بها أو ببعضها العلماء في كل زمان ومكان.
أجل يا أخ محمد، وكما أعلم أن له ديوان شعر كبير.
نعم.
أتحفظ أبياتا يا محمد من هذا العالم الكبير؟
أجل يا أخ سعيد، له قصيدة يصف فيها حياته ويرثي نفسه، وقد نظمها عام 1344 للهجرة.
تفضل.
لئن كان قد ول الشباب وعصره وناف على الستين لي سنتان، فما شاب لي عزم ولا فل ساعد ولا حل لي ركب بدار هواني.
أحسنت.
ولا أنا ممن يستهيج فؤاده رسوم ديار أقفرت ومغاني، فيوقف في الربع الركاب مسائلا ويغري دموع العين بالهملان.
ألا يا ندامايا الذين عهدتهم ندام صفاء عشتم بأماني، إذا هو حال الموت بيني وبينكم ووافى نعي نحوكم فنعاني، هناك اذكروا بالله ما كان بيننا وقولوا ألا لله در فلان.
أحسنت،